أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلاماتهم ومعاجزهم وكراماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. الشبهة اليوم في من الشبهات حول سيرة النبي الأعظم التي اقتطفناها من كتاب إعلام الورى، ولا هي إذا بدنا نبحث في الكتب الكبرى بيطلع عندنا كثير من الشبهات التي تدور حول علم رسول الله وحول سيرته المباركة. هذه الشبهة في صفحة 156، الشبهة 19، صفحة 156 بآخر سطر: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله عمرة بنت يزيد فرأى بها بياضا، يعني جزام أو برص، فقال: دلستم علي، وردها. يعني هذه شبهة، يعني قول دلستم علي أنه كان جاهلا بأنها كانت مثلا برصاء، والجهل من مصادق الرجس الذي نزه عنه رسول الله ولأمة الأطهار صلوات الله عليهم. جواب عن هذه الشبهة: الجواب الأول، على فرض صحة الخبر المذكور، ما نفرض، فرض المحال ليس محالا، أن هذا الخبر صحيح وارد عن رسول الله وأنه تزوج هذه المرأة عمرة وكان بها بياضا، أنا نفرض أن هذا الأمر صحيح وأنه قال هذا القول، يعني دلستم علي وردها وطلقها، يعني ردها إلى أهلها. على فرض صحة هذا الخبر فيؤول بالآتي، وهو أن النبي الأكرم مشرع للأحكام بإذن الله تعالى، مشرع يعني إن هو إلا وحي يوحى، فأراد من خلال قوله دلستم علي أن يبين ويوضح للناس حرمة التدليس، سواء أكان التدليس في الزواج أم في غيره. التدليس هو نوع غش، أراد أن يشرع للناس على أنه من تزوج مثلا امرأة بنية على أن تكون امرأة سليمة، فإذا كانت جزماء أو برصاء أو مثلا عوراء أو عرجاء، هذه من جملة الأمور اللي بتستدعي الفسخ، يعني في شريعتنا المقدسة فسخ من دون طلاق. الفرق بين الطلاق والفسخ، الفسخ أنه تبين الزوجة من دون طلاق إذا طلع فيها العيوب السبعة موجودة: البرص والجزام والعفل وغيرها والعرج وما شابه ذلك، فهذه تبين الزوجة ولكن تعتد العدة منه في حال دخول وما شابه ذلك، تعتد العدة منه وتتزوج آخر. فأما الطلاق فلا تبين منه إلا بشنو؟ إلا بالتطليق أمام شهود شاهدين عدلين. هذا الفرق بين الفسخ وبين الطلاق. الفسخ إن في له موجبات وهي هذه السبعة عند المرأة وعند الرجل إذا كان مجنونا، مثلا واحدة تزوجت والله رجل على أساس إنه سليم طلع مجنون، وهون لها حق الفسخ، وإن كان في كلام طويل عريض في هل المرأة حق الفسخ ولا الطلاق، أنا عندي الأقوى الفسخ، يعني إنه هي بدها، هي واحد سليم مش مجنون، تبان على إنه مجنون، يعني مش إنه جنى بعد زواجه، هو بالأصل مجنون ودلسوا عليها فقاموا زوجوها لهذا فعرفت على أنه مجنونا إلى مهنئك. الشيء الثاني اللي إلى حق الفسخ العنن، يعني مثلا هو عنده القدرة والطاقة إلى مهنئك لكذا وكذا، فهو من الأصل كان عنينا، يعني مش أنه والله أصابه مثلا ضعف في عند الزواج أو ما شابه ذلك، أو صار عنده ضعف بعد الزواج، عنن بعد الزواج، هو بالأصل كان عنينا، ثم شنو دلس على هذه المرأة، تزوجها فكشفت بالبينة أو أقر هو، قال يا عمي أنا بعترف لك أنه أنا كنت عنين من الأصل، فهنا لها حق الفسخ. إذا المرأة لها حق الفسخ في أمرين: في حال الجنون وفي حال العنن. والرجل له حق الفسخ في أمور سبعة، إن البرص، الجزام، العفل، شيء لحم ينبض بالكذا يمنع من الوطأ إلى ما هنالك، والعرج وغير ذلك، فهذه له حق الفسخ فيها كما قلت. هون مثلا رسول الله صلى الله عليه كونها برصاء، وكان عارف أنها برصاء، تزوجها على فرض صحة الخبر، تزوجها وهو عارف أنها برصاء. هذا اللي بيشوف العرش ما بده يعرف والله ما وراء الثياب، ما بيعرف حقيقتها لهذه المرأة مثلا، يعني وهو هذا جهل. إذا بنقول ما كان يعرف هذا جهل، معناته شو ميز بينه وبين غيره، مع أن الله نزهه عن الجهل. خاصة هذا مثلا موضوع بيترتب عليه حكم، بيترتب عليه حكم شرعي، وهو مسألة أنه يصير يزهق من النبي، يصير يسخر من النبي، والله تزوج واحدة برصة وهو ما عارف أنه برصة، شو هالنبي هذا اللي عندكم؟ لسه عالم الدين مثلا، يعني إذا يمكن بيجهل له شيء مسألة مثلا، بقول له شو هالعالم هذا بيجهل المسألة، أو إذا صدر منه يمكن شيء مثلا بقول له شو هالعالم هذا مثلا صدر منه هذا، وهكذا. فإذا الجهل ينزه عنه النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه. فإذا هنا أراد النبي أن يعلم الآخرين أن التدليس في الزواج وغير الزواج هذا يعني له الزوج حق الفسخ، يعني ما له أنه يبقى معه. هلا بده يبقى معه على المرأة حينئذ إذا كانت برصاء أو عرجاء أو مش هذا، هذا شيء آخر. كنا عم يعمل استحباب مثلا، طب هلا ليش بيقول، هلا قد واحد يقول مثلا ليش النبي ما عمل استحباب وخلاها وستر عليها؟ بيقول لا يصح أن يستر عليها في هذه الحالة، بيقولوا عنه أنه جاهل مطبق، يعني هذا ما بيعرف شيء مثلا، وأراد أن يشرع حكما، يعني هو أراد أن يشرع حكما. هلا الاستحباب شيء آخر، مثلا عمله في مواضع أخرى، هو أخذ أرامل وأخذ ثيبات إلى ما هنا، فهذا استحباب عمله النبي صلى الله عليه. فإذا النبي أراد أن يعلم المسلمين أن التدليس حرام، فقد أعطى المسلمين قاعدة كلية وهي حرمة التدليس، وأن من دلس فمصيره التكذيب أمام الناس ومصيره الخيبة والخسران. هذا رد أول. رد ثاني، في أغلب حالات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كنبي يدور مدار أمر الله تعالى لا يتخطاه، لا يخرج عن بشريته حتى لا يغال به. يعني مثلا أنه طيب النبي كنبي هو يتزوج ويأكل ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام، كما يعني كما مفهوم الآية، منطوق الآية. المشركين شو قالوا؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فجاء الرد من قبل الله تعالى بآية أخرى أنه وهل كنت إلا بشرا رسولا، وهل كنت إلا بشرا، وهل كنت إلا بشرا رسولا. كلمة بشر، بشر مرسل، ولكن طبيعتي غير طبيعة البشر، يعني عندي من القدرات لا يمتلكها البشر، أنا لست ملكا بمعنى أنه منزوع الشهوة، أنا بشر أملك شهوة وأملك عقلا، ولكن عقلي غالب على شهوتي إلى مهنئ. على هذا الأساس أنه النبي بأغلب حالاته يعني يفعل فعل البشر حتى لا يغال به، إذ لو كان يتلبس بعلم الغيب دائما وهو عارفها أنها برصاء، طيب ليش ما قال للناس؟ أراد هنا أن يتجاهل حتى لا يغال به، لو أنه كل في كل موضع قال مثلا الواقع كذا الواقع كذا، بيشوف أنه هو كلامه عم يصيب الواقع، واقع في كل ما يقول، حينئذ قد يغالون به ويجعلونه مثلا إله. من هنا لما سئل حسين بالروح وقالوا له قال له أليس الحسين الإمام الحسين عليه السلام وليا لله؟ قال لهم بلى. قالوا له أليس يزيد عدوا لله؟ قال لهم بلى. فقال له هذا المعترض، قال لهم ما بال الله سلط أعداءه على أوليائه؟ طيب إذا يزيد عدو لله والإمام الحسين ولي لله، فما بال الله عز وجل سلط عدوه على وليه؟ إشكال في محله. وأجاب الحسين بالروح، قال إنه إنما سلط من باب شنو؟ حتى لا يغالب الأمة الأطهار، لما وجد الناس فيهم المعاجز والكرامات مما يبهر العقول، فكأن الناس يعني مالت إلى الغلو بهم، يعني يجعلونهم آلهة. فسلط الأعداء على الأولياء حتى تنصرف هذه الشبهة عن البسطاء هؤلاء. وهذه صارت مع السيد مهدي بحر العلوم الله يرحمه، يقال إسا من كراماته، ومن كرامات أنه 40 سنة ما فعل مكروها، حتى كان البسطاء في النجف السزاج، مثل هلا في بسطاء في يعني بالطائف الشيعي بالضاحي، مش يقولوا حسن نصر الله انه هو ايش اسمه الامام المهدي، بعضهم قال هكذا، بس هو لاجل الفلوس، بس هو ليك عن حب بالعالم الغيب، اعتقدوا ظنوا او الجهل، كمان في جهل لانه ما عارفين. اولا اسمه محمد سيد مهدي، محمد مهدي بحر العلوم، وما عندهم اطلاع على 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 الروايات والاخبار، وما في مين يعلمهم. فقاموا هولي بعض البسطاء كانوا يعتقدوا بالسيد مهدي بحر العلوم انه هو الامام المنتظر، خاصة تصدر على يعني بعض الكرامات على يدي الامام هنالك، وكان كثير اللقاء يقال مع الامام المنتظر صلوات الله عليه. فظن هؤلاء على انه هو الامام المنتظر، يقال انه مرة كان في الصلاة فامسها، فتيقنوا على انه شنو، انه مش الامام المنتظر، لانه مجبول في جبلتهم على أنه الإمام صلوات الله لا يسهى في صلاة ولا في غير صلاة. زين، هذه عم نذكر نحن مصداق من باب أنه لدفع أنه المعصوم إذا استعمل المعاجز والكرامات بشكل مطلق أو علم الغيب بشكل مطلق قد يغال به، من هنا يتجاهل المعصوم في بعض الأحيان ويتغافل، مش أنه يصيبه الغفلة، يتغافل يعني يصطنع التغافل، يعني يتجاهل. من هون كان يسأل عن الأشخاص، ما اسمك؟ من أي البلاد أنت؟ طب هو عارف من أي البلاد وعارف اسمه إلى من وليه، ولكن كان يتجاهل. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، عندما تزوج هذه المرأة وهو عارف على عالم بأنها برصاء، لكنه تجاهل، استعمل بشريته ولم يستعمل شنو؟ لم يستعمل علم الغيب حتى لا يغال به، إذ لو كان يتلبس بعلم الغيب دائما لكان الناس اتخذوه إلها أو أخرجوه عن حد الطبيعة البشرية إلى طبيعة أخرى، لسيما وأن الناس كانوا يوم ذاك يعبدون الأصنام والجن والأفلاك، فلو أخبر دائما عن الغيب لكان أدى ذلك إلى الخروج عن حد البشرية بنظر أولئك الضعاف. هذا الرد الثاني. الرد الثالث أن تجاهله صلوات الله عليه لعلهم من باب الفتنة والاختبار، يعني يريد أن يختبر، مش أنه هو واقع عارف بأهل زمانه وعارف بأصحابه أنه منهم منافقون ومنهم شكاكون ومنهم مثلا أصحاب يقين، ولكن أراد أن يستنطقهم بهذا التجاهل، يستنطقهم حتى يقولوا شوفوا، طب هذا رسول الله، كيف هذا رسول الله، شفتوا هذا واحد كذاب والعياذ بالله، يعني هذا كيف رسول الله وما عارف أن هذه المرأة بصاء، وهكذا. فيزيدهم ضلالة، يزيدهم ضلالة، وهذا جائز الله يعني مقتضى الآيات، قوله تعالى فيضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني يضل من يشاء الضلالة ويهدي من يشاء الهداية. وهنا رسول الله بعمله هذا الذي هو على يقين من أمر رسول الله، فلا يشك في هذه المسألة، لا يشك في فعل النبي، ولكن الذي في نفسه زيغ ومرض يزداد شكا، يقول شوفوا لو كان هذا نبي مثلا، لو كان عرف، كان عرف على أنه هذه برصاء، فلما تزوجه وغير عارف بأنه برصاء دل ذلك على أنه هو شنو، ليس نبيا. فهذا بيكون شنو، العمل الذي فعله رسول الله عمل متشابه، عمل متشابه. أصحاب اليقين بيرجعوا هذا المتشابه إلى المحكمات، أصحاب النفوس الزيغة، أصحاب النفوس المريضة يبقون على المتشابه، فيكون هذا العمل فتنة لأصحاب القلوب الزيغة أو المريضة، ويقين لأصحاب القلوب الصحيحة، يعني بيكون فتنة واختبار مقتضى هذه الآيات، التي منها الآية التي ذكرتها لكم، والآية الثانية يضل به كثيرا، يعني يضل به، يعني يضل برسول الله، يضل بعمل رسول الله أو بالأم الأطهار كثيرا من الناس، يضل أو بالقرآن، وإن كان الضمير راجع إلى القرآن، ولكن ما بيمنع أنه تعديته إلى شنو، إلى القرآن، يعني يضل بالقرآن كثيرا من الناس، ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، يعني الفاسقون هم الذين يضلوا بالمتشابه. لأي الثالث: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. كلمة العزيز الحكيم أنه ناتج هذا المتشابه، وجود متشابه في القرآن أو وجود متشابه الصادر من النبي وأهل بيته، هذا شنو؟ هذا عن حكمة. الله أمرهم بصدور المتشابه منهم عن حكمة، بس ما تركوا هذا المتشابه من دون محكم. يعني هني بيّنوا المتشابهات ووضحوها بالمحكمات، ولكن غفلت عن بعض الناس دون بعض. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا الله عز وجل ما وضع المتشابه حتى ووضع معه أو في مقابله محكما. هذه الشبهات الدائرة حول 19 شبهة. نحن تقريبا يعني من نصف البحث في أعلام الورى ببحث رسول الله طلعنا 19 شبهة. فكيف إذا من نبحث مثلا بالبحار وغيرها في سيرة رسول الله منطلع يمكن مئات الشبهات الدائرة حول هذه بحاجة إلى إجابة؟ هذه إذا ما كملت أني قد يأتي من يكملها. الله يسلمكم. هلأ الشبهات الدائرة حول سيرة سيدة النساء روح فداها. لاحظوا في صفحة 161 الباب السادس في ذكر السيدة الزهراء فاطمة الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها.
على حبها صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
الشبهة الأولى، نحن عم نتصل بالطبع فقط على إعلام الورى، يعني عم ننقح هذا الكتاب أنه في وين في شبهات نريد أن ننقحها حتى تخرجوا من هذا الكتاب وأنتم شنو على إلمام. أقسم لكم في مشايخ وسادة واصلين إلى مرحلة عليا بالدراسة، وأعرض هلأ أنتم باب الامتحنون، بس امتحنون افتحوا هلأ على الشبهات اللي أعطيتكم إياهن، بس قولوا له مثلا قرونا البحث، قولوا طلعونا شبهة من الشبهات، ما بيعرف يطلعوا. هلأ مثلا سيرة السيدة الزهراء، هلأ بأول صفحتين نحن طلعنا شبهتين ثلاثة، فاسألوهم بس إنه ما بيعرفوا، لأنه ما عم يتعلموا هذه العلوم، عم يتعلموا علوم أصلا هي تزيدهم وبالا، يعني عم تزيدهم شك. أنتوا اللي عم تتعلموا هلأ هذا مش موجود بالحوزات. أنا ما تعلمته بالحوزات، ما في منه، لأنه بالحوزات في صرف ومنطق ونحو وفي أصول الفقه وفي الفقه الرسالة العملية وكتب الاستدلال، قال فلان وقال علتان. أما هالكتب ما في منه أصلا، تفسير ما فيه، تفسير قرآن ما فيه، فيش إلا جواد آمل اللي درست عنده أنا والدكتور الصادقي بعد إلحاح من يمكن بعض الناس. أنا درس الشيخ صادق، أنا طلبت منه شخصيا عمل حلقة وجمعنا مشايخ. جوادي آمل بالأصل هو عمل حلقة لأنه شاف الحوزة ما فيها تفسير القرآن، فعمل عمل درس تفسير. ما في تفسير القرآن، ما في تدريس عقيدي، ما في. أنا مش دارس عند حدا يعني عقيدي، درست باب 11، أنا ما درسته بالحوزات، ما في لأنه باب 11. كشف المراد أنا درسته على الأشرطة، ما في مدرسين، ما في. عملنا نحن حلقة الشيخ الهرندي صدمة بترها، أنا طلبت منه يعمل حلقة، صار يطلعوا مشايخ اللبنانية إن تشكيك، صار يشكوا في الذات الإلهية، فترك الدرس. قال لي أنا كيف بدي بعض ما أنا بدي زيل الشبهات أما عم يقعوا بالشبهات، ترك الدرس. ما سألت إنه ما في لا درس عقيدة فيه، لا درس تفسير فيه، لا درس تاريخ فيه. طيب هولي كيف بيطلعوا من الحوزات؟ ليش بتشوفوا التشكيك الكثير؟ تشكيك كثير، واحد بيوصل للخارج وبيقطع مراحل بالخارج وبعضها بيعرفش مثلا ان احد السادة اللي قال عنه الشيخ ماهر انه محقق، ما عارف انه النبي يعقوب انه ضرير، هذا الضرير ما بيصير، والامام زين العابدين كان معه ارحم، معه ربه قال لي معه ربه، كان معه رب. شو انا مضطر اني اقوله لانه حتى ما تغتره كمان، لانه كيف بتقول عنه علامه محقق؟ ما هو ربه الإمام زين العابدين، ما هو ربه، والنبي يعقوب قال ما كان ضرير هو، من هذا الضرير نقص، يعني الضرير مش إنه ضرير بمعنى يعني غارت عيناه وفي في 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 جوفه في في وجهه، كان سليم العينين ولكن لم يرى بهما. النبي شعيب، نبي شعيب من شدة بكائه حبا لله فقام أصابه العمى، بس ما تغير لون عيونه، ما ضمرت، لم تضمر العينان. هذاك بيكون قبيح في حال ضمرتا العين، ضمرت العينان، والشيء الثاني بيصير بحاجة إلى غيره، يحملوني وحطوني وجروني واسحبوني. بس النبي يرى من خلفه كما يرى من أمامه، يعني لو أصابه العمى ولم تضمر عيناه هذا ليس نقصا فيه. طيب لما بتشوف كمان معممين بقول عائشة يعني كيف بينسب حمود وفلان وفلان وعلتان الشيرازي مثلا وفلان وعلتان بينسبوا إلى 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 زوجة النبي الزنا؟ طب هول علماء، العلماء أحد يقول لي هي مش نزلت آيات الإفك في عائشة؟ أحد العلماء المرموقين يعني لما نزلت في عائشة، أحد السادة المعممين كمان يقول لي أنا تفاجأت، قال لي ما هي مش آيات الإفك نزلت بعائشة؟ طب هول شو بيدرسوا؟ أنتوا اللي عم تدرسوه، أقسم لكم بالله ما موجود بالحوزات، وبتحلموا أنه تدرسوا. في بعض الناس قال لي بيقول لك أنه والله أنا بروح للحوزات، روح للحوزات، روح درسوا بالحوزات، تشوفوا الحوزات شو بتعمل، تنسق الشخص على هذا الأساس. هذا نحن مع الهامش جبناها. إذن الشبهة الأولى فيما يتعلق بالسيدة النساء في صفحة 161، أن سن الصديقة عمرها، عمر الصديقة الطاهرة سيدة النساء يوم شهادتها 23 سنة. لاحظوا السطر الثالث، جايب خبر عن جابر بن يزيد الجعفي قال سئل الإمام الباقر كم عاشت فاطمة سيدة النساء بعد رسول الله، قال 4 أشهر وتوفيت. هلأ 4 أشهر هذا أحد الأقوال، في 9 أقوال في شهادتها، في تاريخ شهادتها، قديش بقيت بعد النبي؟ في 9 روايات، هو أخذ رواية متشابهة 4 أشهر مش إشكال، 4 أشهر يعني عندنا كم شهر؟ 120 أحسنتم، 120. وتوفيت هون بيت القصيد، وتوفيت ولها 23 سنة. يعني شلون هذا الشيخ الطبرسي بيقول ب23؟ هذا رأي عامي، وهذا قريب مما روته العامة. زين عم يحكي هلأ أنه مما روته قريبها، هذا قريب مما روته العامة، أنه ولدت سنة 41 من مولد رسول الله، 41 يعني في السنة الأولى من البعثة، وأرسل بعث النبي ابن 40 سنة في السنة الأولى من البعثة، يعني في سنة 41 كان عمره 41 سنة، وشنو ولدت توفيت ولدت في سنة 41 من البعثة، فتكون بعد المبعث بسنة. وذكر الأستاذ أبو سعيد الحافظ في كتاب شرف النبي أن جميع أولاد رسول الله ولدوا قبل الإسلام إلا فاطمة سيدة النساء وإبراهيم، فإنهما ولدا في الإسلام. زين هل إحنا كلامنا أنه توفيت ولها 23 سنة؟ الجواب الصحيح عندنا نحن الشيعة، وهذا مشهورها، ولم يأخذ بقول المشهور على يعني، أن الصحيح عندنا نحن الشيعة أن عمرها يوم شهادتها هو 18 ربيعا و75 يوما بالضبط. هذا عليها أصح الروايات مستفيضة، يعني فوق 3 روايات بأسانيد صحيحة، لو لم يكن إلا النص الموجود في الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله، يما بيسأل أنه يما عاشت السيدة الزهراء بعد بيها 75 يوما وأصابها حزن شديد عليه إلى مهنالك، فجاءها الملك يسليها. لاحظوها في أصول الكافي في الجزء الأول في باب الصحيفة والجفر، صحيفة والجفر ومصحف الصديقة الطاهرة، في باب مصحف الصديقة الطاهرة موجودة هذه الروايات، أنا ذكرتها في بعض البحوث. فالصحيح إذن أن عمرها عندما استشهدت 18 سنة و75 يوما، يعني بيطلعوا قداش؟ 2.5 شهر، يعني عمرها 18 سنة و2.5 شهر بالضبط. هذه عليها أصح الروايات، فتكون ولادتها إذا كان عمرها 18 لما نستشهد على يد عمر بن الخطاب عليه اللعنة، فتكون ولادتها في العام 5 بعد البعثة. لاحظوا أبدا بالضبط بيكون السنة الخامسة للبعثة بتكون ولدت سيد الزهراء، لأنه صعد إلى السماء العلى في السنة الرابعة للبعثة، فأكل من تفاحة الفردوس، فثم شنو؟ ثم حملت بها مولاتنا الصديقة الكبرى خديجة، فكانت ولادة السيدة الزهراء في السنة الخامسة للبعثة. زين. ولا بأس هنا أن نذكر الأخبار الواردة في ذلك. نراجع البحار الجزء 43، حيث دلت هذه الأخبار المستفيدة على أنها خلقت من زغب جبرائيل وعرقه. طيب هلأ هذا الخبر بيقول من زغب جبرائيل وعرقه، أخبار رب بيقول أنه كانت نطفتها في تفاح، فكيف الجمع؟ نقول هلأ يتيكم الجمع، بس هلأ نفسر الخبر هذا. هي كانت من خلقت، يقول الخبر خلقت من زغب، يعني من ريش جبرائيل أو الشعر الصغار، الزغب الشعر الصغار أو الريش، تفسيره اللغوي هكذا، إنه جبرائيل له هيئة طبيعية وكان يتمثل بهيئة دحية الكلبي على صورة البشر. دحية الكلبي ممن استشهد في بدر كان من الموالين لأمير المؤمنين علي، لأنه جبرائيل ما بيتمثل بشخص تكون خاتمته سيئة، بيتمثل بشخص بحب أمير المؤمنين علي. كان دحية الكلبي دائما يتمثل بصورة دحية الكلبي، ولكن الصورة الطبيعية الحقيقية للملاك جبرائيل هو بصورة طير كبير يعني يسد المشرق والمغرب. وقال أنه قال له رسول الله في بعض المرات أرني حقيقتك، فقول تصور بحقيقة طائر، طائر جاء على حقيقتي، بيقول جناح في المشرق وجناح في المغرب سد الكرة الأرضية يعني كلها، يعني لاحظوا الخبر موجود في البحار. فإذا طيب كيف هذا الخبر بيقول من زغب جبرائيل وعرقه وأخبار بتقول أنه من تفاحة؟ هو نفس الخبر هلا بأول، هلا بقول لكم هذا الخبر الشريف لأهمية هذا الخبر، أنا أتبرك بذكره لأنه شعر أنه نور. هذا في الجزء 43 إن صفحة 18 فيكم تأيدوا المصدر يعني. حديث 17 هون عن مولانا الإمام الصادق عن أبيه كذا عن جده قال: قال رسول الله معاشر الناس تدرون لما خلقت فاطمة؟ يعني بتعرفوا ليش خلقت السيدة الزهراء؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال خلقت فاطمة حوراء إنسية. أو قد يكون السؤال تدرون لما خلقت، إيه معاشنا تدرون لما خلقت، يعني لماذا خلقت هي؟ يعني في فلسفة في الخلق. بس هون أجاب بجواب أنه أساس خلقتها مش للغاية التي خلقت من أجلها، بس يظهر آخر الخبر خلق يعني بيعطي جواب للأصل السؤال. خلقت فاطمة هون عم يحكي، عم يعطي جواب لأصل خلقتها، مع أنه سأل سؤال عن الغاية من خلقتها. الغاية من خلقتها أنه تفطم الشيعة من الذنوب والخطايا، أو تفطم أعداءها عن معرفتها. في نص آخر أنه تفطم الشيعة عن الجهل والضغط، يعني في عدة معاني لأصل خلقتها، لما خلقت سيدة الزهراء، يعني هي الولية الكبرى. قال خلقت فاطمة حوراء إنسية لا إنسية، حوراء إنسية لا إنسية، يعني هي إنسية ولكنها مش مثل هذا الإنس، يعني هذا يقصد هكذا والله أعلم. وقال خلقت من عرق جبرائيل ومن زغبه، عرق كان يعرق جبرائيل، نعم نفس صعود وطعوله كان يعرق، عرقه يخلق الله من عرقه في بالرواية ملائكة مثله، الله يخلق من عرقه ملائكة. خلقت من عرق جبرائيل ومن زغبه، يعني من ريشه. طيب كيف مع أنه الروايات بتقول أنه خلقت من تفاحة الفردوس؟ أليس هذا تعارضا مع هذا الخبر؟ لا ما في تعارض، لألكم ليش؟ لأنه نفس رسول الله نفس هذا الخبر يوضح ما معنى أنه كيف كانت تفاحة وكيف من زغب جبرائيل وعرقه. قالوا يا رسول الله استشكل ذلك علينا. تقول يعني تقول أنت حوراء إنسية لا إنسية، ثم تقول من عرق جبرائيل ومن زغبه، أليس هذا يعني تعارضا؟ كما يقولوا ليس هذا تعارض، هذا إشكال من أشكل عليه محل. شو قال لهم ساعتها؟ قال إذن أنبئكم أهدى إلي ربي، أنبئكم يعني أخبركم. قال لهم بدي أخبركم، شو بدي أخبركم؟ أهدى إلي ربي تفاحة من الجنة أتاني بها جبرائيل فضمها إلى صدره فعرق جبرائيل التفاحة، وعرقت التفاحة فصار عرقهما شيئا واحدا. يعني عرق جبرائيل التفاحة صار شنو؟ شيء واحد. وامتصت التفاحة العرق كمان، يعني بعالم الخلقة يعني في تماس. فضمها إلى صدره فعرق جبرائيل وعرقة التفاحة فصار عرقهما شيئا واحدا. ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قلت عليك السلام يا جبرائيل، فقال إن الله أهدى إليك تفاحة من الجنة. فأخذتها، أخذ التفاحة من جبرائيل وقبلتها ووضعتها على عيني وضممتها إلى صدري. هل ليش عمل؟ لأنها تفاحة ولا لأنه في بداخلها شنو؟ الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، يعني النطفة التي تولدت منها سيدة النساء. أحسنتم علي،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
الله أنا لك ثواب، لأنه ماشي. أنا كنت عم أقول إنه الإخوان يصلوا على النبي، ما حدا عم يصلي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
دائما بس تشوفوا هيك أخبار بتزهزئ الروح، يعني صلوا يا حبيبي. ثم قال يا محمد كلها. قلت يا حبيبي يا جبرائيل هدية ربي تؤكل. هنا تجاهل، هو عارف أنه تؤكل لأجل السيدة الزهراء، هذه النطفة الطاهرة الطيبة إلى ممنع. قال نعم قد أمرت بأكلها. قد أمرت يعني الله أمرك، أو أنا ربك، أنا ربك أمرتك بأكلها. ليش هو حرصا أنه كيف هذه النطفة المباركة، كيف أنا بث أعلكها؟ وهذا أنا يعني كأن النبي يستشكل بتكسير هذه النطفة. تعرفوا بالعلك تتكسر هذه الجزيئات، يعني بالمضغ، وكأن النبي يستشكل بأنه يمضغ هذه التفاحة لأن فيها بضعته الطاهرة صلوات الله. في فلسفة بهذا الحديث، هذا حديث والله أنه يكتب بالنور. قد أمرت أو أمرت أو أمرت بأكلها ففلقتها، يعني تعرف فلقتها ما قصها بالسكين، فلقها هكذا حتى تزال شنو ما يأثر السكين بهذه النطفة. صلوا على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
ففلقتها فرأيت منها نورا ساطعا ففزعت من ذلك النور. فزع مش فزع خوف، يعني فزع بمعنى أنه عظمة، يعني أنه من عظمة هذا النور، من عظمة هذا النور تفاجأ النبي من عظمته. قال كل فإن ذلك نور المنصورة فاطمة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
شفتوا ما أعظم هذا الاسم، ما أعظم هذا الاسم فاطمة. قلت يا جبرائيل ومن المنصورة؟ قال جارية. ليش عبر عنها بجارية؟ لأنه الجارية هي بمعنى أنه مش أنه خادمة، هي خادمة لله. إذا قلنا جارية بمعنى الخادمة أنه هي خادمة لله، خادمة للتوحيد الإلهي. إذا قلنا بمعنى أنه شنو الجارية، بمعنى أنه الفتاة الفائقة الجمال، أنه كانوا يجيبوا الجواري، هو الملوك كان يجيبوا أفضل الفتيات ويجعلوهن جواري عندهم. تعرفوا ليش؟ في من عبر عنها بالجارية أنه يعني مخلوقة جميلة جدا، يعني لا توصف، لا توصف. جارية تخرج من صلبك واسمها في السماء منصورة. أي والله هي في السماء منصورة، بس بالأرض شنو؟ مخذولة، مظلومة، ما حدا نصرها. بالسماء كانت كل الملائكة إنه هون منتظرة أمر الله بإنه تنصرها. ليش قال في السماء منصورة مش بالأرض منصورة؟ إنه ما إلى أنصار في الأرض حتى إلى زماننا هذا. مين اللي بنصر السيد الزهر إلا الأوحدين بس؟ يعني قليل من الشيعة الآن ينصرون السيد الزهر. صاروا عائشة طح مداري أنا لأجل شنو عائشة وبالأيام الفاطمية. والله لو أنه عندهم محبة لسيدة النساء ما كانوا تجرؤوا وفتحوا الباب عندي. بس احتراما للأيام الفاطمية يعني بيدل على أنه ما عندهم احترام للسيدة الزهراء، بغض للسيدة الزهراء. أشرهم الله مع عائشة بحق محمد وعلى محمد. وفي الأرض فاطمة، في السماء المنصورة، وفي الأرض فاطمة. فقلت يا جبرائيل ولما سميت في السماء منصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال سميت فاطمة في الأرض لأنها فطمت شيعتها من النار. شوف ما ذكر العلة التي من أجلها سميت منصورة في السماء، كأنه أحالها إلى فهم القارئ. إن اللبيب من الإشارة يفهم، يعني عادة اللبيب الذكي أنه يعني قال في السماء منصورة وفي الأرض فاطمة، من هون بالمعنى بالمفهوم نقول أنه ما إلى ناصر في الأرض، فلذلك هي سميت فاطمة في الأرض وليست منصورة، لأنه منصورة في السماء إلها أعوان وإلها أنصار. فطمت شيعتها، شو يعني الفطم؟ بمعنى القطع، يعني قطعت شيعتها من النار، بعدتهم من النار الشيعة. وفطمت أعداءها عن حبها، يعني منعت أعداءها عن أن يحبوها. كيف منعتهم؟ بالجبر، ما هني أعداءها، هني أصلا ما بيحبوها، ما وفقتهم للمحبة لأنه هني ما بدهم يحبوها، فزادتهم ضلالة. هذا المراد، فزادتهم ضلالة وما بتوفقهم لأعمال البر التي تستوجب شنو؟ تستوجب الكرامات وتستوجب علو الدرجات إلى هنالك. من هون بتلاقي أعدائها عندهم بخل، عندهم لؤم، عندهم مثلا عندهم جشع، عندهم حب الدنيا، يعني كل صفات الدنيا، كل صفات شنو؟ كل صفات الأبالسة موجودة فيهم. يعني ما عندهم شنو؟ ما عندهم صفات بتأهلهم أنه الله يعطيهم عوض في الدنيا مثلا، أو يعطيهم كرامات أو ما شابه ذلك. وذلك قول الله في كتابه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني عندما تولد السيدة الزهراء، صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
شوف الخبر آخر بيختمها بيقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني بنصر فاطمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
متى تنصر؟ عندما عند خروج الإمام المنتظر صلوات الله تنصر. أنا مو منصورة، إن إذا نصر فرد أو فردين أو ثلاثة وعشرة وعشرين ومية ومئتين، هذا لا يسمى نصرا حقيقيا، نصر جزئي هذا، وإن كان هذا لا يسمى نصر حتى جزئي. النصر الحقيقي عندما يخرج المولى إمام بقية الله وينتقم لها من أعدائها. طيب وين أعدائها؟ معروفين الأول والثاني وهو الجماعات. طيب خاص اللي بيكونوا بزماننا هذا، بزمان الإمام المنتظر، لأنهم رضوا بفعل الأوائل فكأنهم شاركوا الأوائل في ظلمها. وينتقم من هؤلاء عدا عن أنه يخرج هذين الزنديقين من قبريهما شنصر ويعذبهما. هذه يعني هذا الخبر الشريف يدل على أن شنو خلقت من زغب جبرائيل وعرقه والتفاحة. فولادتها في العام الخامس بعد البعثة، هذا هو الخامس بعد البعثة، هذا هو الصحيح. وأما الخبر الذي رواه الطبرسي عن جابر بن يزيد الذي الموجود في أعلام الوراء يتعارض مع الأخبار الصحيحة الدالة على أن ولادتها بعد البعثة، وخبر الطبرسي يتوافق مع أخبار العامة، وكل خبر يتعارض مع أخبار العامة يتوافق مع أخبار العامة يضرب به عرض الجدار. ومن هذه الأخبار خبر الساجستاني حيث يتعارض مع أخبار العامة يؤخذ به، يعني كل خبر يتعارض مع أخبار العامة يؤخذ به، وكل خبر يتوافق مع الأخبار العامة يضرب بها عرض الجدار. طيب قلت يا حمود أنه في أخبار تتعارض مع أخبار العامة، أين هي؟ بنقول لك بعضها خبر الساذج الثاني في نفس الجزء، بس عم بقول لكم خبر ثلاث أخبار أروي لكم. جزء 43 مثل ما قلنا صفحة 9 حديث 13. حديث 13 عاد عن أخبار، شنو أخبار الكليني؟ قلت لكم لو لم يكن إلا خبر صحيح أورده الكليني في الجزء الأول في باب المصحف السيدة الزهراء لكفى به شنو حجة على الأخبار العامية التي أو أخبارنا التي تتوافق مع أخبار العامة. خبر السجستاني إن الحديث 13 صفحة 9 عن حبيب السجستاني قال: سمعت أبا جعفر يقول ولدت فاطمة بنت محمد صلوات الله عليه وآله بعد مبعث رسول الله بخمس سنين، وتوفيت ولها 18 سنة وخمسة وسبعون يوما. هذا هو الرأي الصحيح. هذا أول خبر عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني، خبر صحيح، خبر صحيح من ناحية السندية. هلا السؤال الذي يطرح: لماذا يصر المخالفون على أن ولادة السيدة الكبرى البتول قبل البعثة بخمس سنين؟ إن نحن الرأي الصحيح عند الشيعة الإمامية هو أن ولدت بعد البعثة بخمس سنين. العامة قالوا على أنه ولدت قبل البعثة بخمس سنين، وافقهم على ذلك هذا المعروف اللي فطس. طيب ماذا يبتغون من وراء ذلك؟ طيب ليش ما قالوا مثل ما قلنا؟ الجواب: يبتغون من وراء ذلك أمرين. الأمر الأول أن يثبتوا زواج عثمان بن عفان من رقية وأم كلثوم ربيبتي النبي اللتين نسبوهما إلى النبي مدعين بأنهما بنتا رسول الله، حتى يثبتوا الفضيلة لعثمان أنه شنو ذو النورين لأنه تزوج بنتي النبي. وهو اللي تزوجهم رقية وأم كلثوم، إسا في خبر بقول أنه رقية وزينب ثم أم كلثوم تزوج الثالثة ولكن ما بنى بها، هذا هو الصحيح على حسب أخبار إني أنه رقية وأم كلثوم بنى بها، قتل الأولى ثم قتل الثاني ثم رجع شنو قتل الثالثة إلى ما هنالك، يعني ثلاثة روحوا على هذه النظرية الصحيحة. بس على النظرية السائدة أنه اثنين رقية بنى بها، أم كلثوم لم يبني بها، في أخبار أخرى عامية أنه بنى بها. طيب وهولي كيف؟ هولي كانوا متزوجين قبل منه لعثمان، فمن هون كبروا من السلة، لأنه في روايات عنده بتقول أن السيدة الزهراء هي أصغر بنات النبي، وهذا هو المعروف والمشهور بين السنة والشيعة. الشيعة بيقولوا أنه ما عنده بنت من السيدة خديجة إلا السيدة الزهراء، بعض الشيعة قالوا أنه لا له بنات منه من السيدة خديجة هي رقية وأم كلثوم وزينب. بس مولاتنا فاطمة على هذا الرأي هي أصغر بنات رسول الله، فحاولوا شنو العامة شو يعملوا؟ أنه يجعلوا تاريخ ولادة السيدة الزهراء متى؟ قبل البعثة، حتى اللي يكبروا من مين؟ يكبروا من رقية وأم كلثوم وزينب إلى مولاتنا، حيث كنا متزوجات خاصة رقية وأم كلثوم من أولاد العاص عتبة وعتيبة، كانوا متزوجين ثم بعد الإسلام طلقهم النبي أو أنه فسخ العقد، لأنه إذا 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 بعد الإسلام كل عقد ابتنى على في عصر الجاهلية فسخ، وكان تطلق مش تطلق تفسخ النساء عن رجالها، يعني تبين عن رجالها وهكذا. فقول النبي أنه فسخهما، يعني ردهما إلى داره بعدما شنو بعدما منعهما عن عتبة وعتبة أخوين كان للعاص بن أبي أمية. فإذا أرادوا أن يكبروا بهاتين البنتين حتى لشنو حتى ليثبتوا نورية وأن عثمان تزوج من بنتي رسول الله. وعلى هذا الأساس جعلوا هذه البنات ثلاث بنات أو بنتين جعلوهما من بنات النبي ليثبتوا الفضيلة لعثمان أنه ذو النورين. ونحن على القاعدة، طيب ليش ما بتقولوا أنه كمان أمير المؤمنين ذو النور؟ معنوا أنتم بتعترفوا أنه السيدة الزهراء أفضل من أخويها من أخواتها ثلاثة أو اثنين، هن بيعترفوا أنه السيدة الزهراء هي أفضل من رقية وأم كلثوم، طيب ليش تثبتوا الفضيلة لعثمان أنه تزوج بذو النور، هو صاحب هو ذو النورين. وما بتقولوا عن أمير المؤمنين علي، علي علي أمير المؤمنين علي أنه ذو النور، من هون تعرفوا على أنه المسألة فيها ما فيها. فخلاصة الأمر الأول أن دعوى ولادتها قبل البعثة يرمم ويصلح دعواهم بزواج عثمان من رقية وأم كلثوم باعتبارهما صالحتين للزواج لكبر سنهما فتزوجتا بولدي العاص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تأكيد العامة على أن ولادتها قبل البعثة بخمس سنين أو أقل ليصرف الفضل والكرامة عنها باعتبارها كانت في تفاحة في جنة الفردوس. لأنه إذا قلنا بأنه ولدت قبل البعثة، النبي ما صدر إلى ما صعد إلى السماء قبل البعثة، صعد إلى السماء بالإسراء والمعراج بعد البعثة. فمن هون حتى ينفوا الكرامة عن سيدة النساء فقالوا أنه ولدت قبل البعثة، يكون ضربوا عصفورين بحجر واحد. أولا بيكونوا ثبتوا الفضيل لعثمان أنه تزوج بأختيها وكانتا كبيرتين، كانتا كبيرتين. والشيء الثاني أنه بينفوا الفضيلة عنها أنه إذا كانت في جنة الفردوس معناتها أنها هي معصومة، وإذا كانت معصومة فكيف اعترض عليها أبو بكر وعمر؟ حتى ليثبتوا الفضيلة لأبي بكر وعمر وينفوا الجهل عنهما أو أنه ينفوا الكفر عنهما باعتبارهما المعتدين على سيدة النساء، فقالوا على أنه ولدت هي قبل البعثة، مش أنه والله ولدت بعد البعثة حتى تقولوا يا شيعة أنه ولدت والله كانت نطفتها في جنة الفردوس وأنها معصومة وأنها صاحبة كرامة. لأن الله عز وجل ما بيخلق وحدة في تفاحة من جنة الفردوس إلا إذا كانت على منزل جليلي وعلى درجة عالية من العرفان ومن من النور. فحينئذ بعد لا يصح لصحابي من الصحابة أن يقول يرمش عينه فيها صلوات الله عليها، فضلا عن أنه والله إلا أنه والله أعطيني بينة على أنه فدك لإلك. شو هي البينة؟ بتجيب له أم أيمن وبتجيب له الإمامين الحسن والحسين وأمير المؤمنين، فبيقوم بيقولوا أنه شنو؟ أما بعلها فهذه تجر النار لقرصها، أما علي فبعلها، وأما الحسناني بيقول له عمر لأبي بكر، وأما الحسناني فولداها، وأما أم أيمن فهذه أعجمية لا تفصح. زين؟ فإذا كذبوا سيدة النساء وادعوا عليها الكذب والعياذ بالله. ومن ادعى عليها الكذب فهو كاذب وهو كافر، مش بس كاذب. زين، هذه الشبهة الأولى، الدائرة حول يعني ولادتها صلوات الله عليه. الشبهة الثانية تأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الإمام المولى المعظم صاحب الزمان وولي الأمر، أرواحنا فداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه مستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وعليه والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمهم.